سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. التنبيه الثاني من التنبيهات لبحث استضاء النهي والحرمة في العبادات والفساد، وهذا التنبيه يتعرض السيد الشهيد لما تعرض له في الكفاية صاحب الكفاية من أن النهي في العبادة قد يتعلق بأصل العبادة بالمرتب العبادي، قد يتعلق بجزء منه، قد يتعلق بشرطه، قد يتعلق بالوصف اللازم، قد يتعلق بالوصف المفارق. قسم النهي والتحريم المتعلق بالعبادة إلى هذه الأقسام. أما النهي المتعلق بأصل العبادة، النهي عن الصلاة مثلا تقدم البحث عنه، وأما النهي المتعلق بالجوز كما لو ورد النهي مثلا عن قراءة سورة العزيمة في الصلاة مثلا نحو النهي التحريمي التكليفي لو فرض ثبوت نهي من هذا القبيل، هنا إذن هنا فأشكال أن هذا الجوز بناء على أن النهي يوجب بطلان العمل يجعل ولو من جهة الأمر ارتفاع الأمر، حيث أن جزء العبادة داخل تحت الأمر العبادي متعلق بالأمر العبادي، وتعلق النهي به يوجب لا محالة عدم شمول الأمر له، فلا يقع هذا الجزء مصداقا بالمأمور به الضمني. فلا يكون مجيا يعني لا محالة يتقيد الأمر بالمركب من سائر الأجزاء وغير هذا الجوز، يعني غير هذا الفرد المحرم من هذا الجوز، أي بصورة أخرى غير صورة العزيمة المنهي عنها، فلو اكتفى بها لا يكون مجيا وتكون العبادة باطلة لا محالة لفقدان الجوز بالمركب. لكن لو جاء بجزء آخر بفرد آخر من السورة غير هذا الفرد المحرم بعد إتيانه بالفرد المحرم، حينئذ لولا محذور آخر من قبيل محذور الزيادة ونحو ذلك تقع الصلاة تكون صحيحة حينئذ، لأنه البطلان لم يكن إلا من ناحية فقدان الجوز، فإذا جاء بالفرد الذي هو مصداق بالمأمور به الظني إتيانه بالفرد المحرم لا يكون حينئذ مانعا إذا لم ينطلق عنوان آخر كعنوان الزيادة، كما هو كذلك في هذا المثال فإن الزيادة لا تنطبق هنا إذا لم يأتي بهذا القصد الجزئي بناء على ما هو محقق في محله من أن الزيادة في مثل هذه الموارد في غير مثل الركوع والسجود ونحو ذلك إنما في الأفكار ونحوها إنما تكون إذا جاء بها بقصد الجزئية وإلا فلا تكون زيادة عمدية ولا يكون من تلك الناحية محذورون، إلا أن هنا يوجد كلام للمرجع قدس سره في باب الجوز ذكر أنه إذا كان متعلق النهي جزءا من العبادة حيث أن العبادة يتقيد لا محالة لغير هذا الفرد فتقع العبادة باطلة، فذكر في وجه ذلك بيانات بعضها راجع إلى نقاط فقهية أجنبية عن البحث الأصولي، لكن وجوه أربعة وأدلة أربعة ثلاثة منها راجع إلى نقاط فقهية من قبيل صدق الزيادة وعدم صدقها في الذكر وفي تحقق القرآن مثلا في السورة، نقاط فقهية خاصة بباب الصلاة وهي أيضا غير تامة محل بحثها ونقاشها في محلها ومظانها من أدنى الفقه فقه الصلاة. قبيل حيثية تحقق القراءة أو حيثية كونه إذا كان الذكر منهيا عنه فيكون كلاما آدميا مبطلا من ناحية كونه كلاما آدميا ونحو ذلك من النقاط. النقطة التي هنا ذكرها أو التي يمكن جعلها نقطة كلية غير مخصوصة بباب الصلاة ونقطة أصولية هي أنه أخذ أدلته الأربعة والوجوه الأربعة التي يستند إليها، وأنه إذا كان السلب جزء منهيا عنه إذن الأمر لا يكون شاملا له ويكون مقيدا بغيره، إذا كان مقيدا بغيره فلا محالة لا يقع مصداقا للمأمور به ويكون مانعا لا محالة عن صحة العمل. العمل لا محالة يكون بشرط لا من ناحيته، إلا أن هذا الكلام واضح وطلان، ولهذا كان صدوره من مثل هذا العلم بعيدا، لعله من خطأ في مثلا تقرير أو نحو ذلك، فذلك لوضوح ما أورده عليه في تلامذته من أن مجرد التحريم هذا الفرد من الجزء مما يكون جزءا لولا التحريم، وإن كان يوجب تقيد الأمر تقيد المأمور به بالمركب الذي يكون جزءه غير هذا الفرد المحرم من السورة مثلا، فلا يكون مصداقا للمأمور به بالأمر الذمي، لكن كونه ليس مصداقا للمأمور به بالأمر الذمي يعني تقيد المركب بغيره، فتقيد المركب بغيره لا يعني مانعيته، فالمعنى حينئذ أن المكلف لو اكتفى بهذا الجوز لا يكون قد حقق مصداق الواجب، لأن هذا الجوز ليس مصداقا للمأمور به، المأمور به مقيد بغير هذا الفرد المحرم من السور في الصلاة، أما أنه لو حققه وحقق ذاك الفرد غيرها لا حققه أيضا يكون تحقيق هذا الجزء المحرم معه مع ذات الفرد الآخر المحلل من السورة غير المنيعة هل يكون مانعا؟ هذه حيثية أخرى، كأن وقع خلط بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، المانعية معناه أن المركب مقيد لأن لا يكون فيه هذا الجزء هذا الفرد من هذا الأمر المحرم، وتحريم هذا الفرد من السورة لا يعني تقيد الواجب والمأمور به بأن لا يكون في ذمه هذا الفرد، بحيث لو حقق هذا الفرد يكون مبطلا. وإن شئتم قلتم أنه لا يؤدي إلى أن يكون بالمركب جزء زائد، والجزء الزائد هو أن لا يكون معه مع تمام أجزائه والتي منها سورة واحدة لا يكون معه هذه السورة. النهي يقتضي أن يكون نفس الجزء الأول المأمور به غير شامل لهذا الفرد ومقيد بغير هذا الفرد المحرم من السوار، لا أنه ينضاف على المركب جزء جديد، وهو أنه قد يكون هذا مانعان وأن لا يكون المركب مستملا على هذا الفرد المحرم، بحيث يقول المانعية ترجع إلى جزئية العدم كالشرطية التي ترجع إلى جزئية التقيد بالوجود، هذا جزئية التقيد بالعدم، يصبح للمركب جزء زائد مثلا على الأجزاء السابقة والتي منها السورة يضاف إليها جزء آخر زائدا على جزئية السورة، أن لا يكون السورة المحرمة والفرد المحرم من ذاك الجزء موجودا أيضا في الصلاة، هذا لا يستفاد من دليل التحريم. وغاية ما يستفاد من دليل التحريم أن هذا الحرمة يوجب تقيد الأمر بذاك الجوز بطبيعي الجوز بغير فرده لبه المحرم، فنفس الأجزاء السابقة للمركب والذي منها سورة يكون هذا الأمر الظني بالسورة مقيدا، يقول الأمر بالمنكر مقيدا بفرد غير محرم من السورة. أما أنه يكون هنا شرطية زائدة ومانعية زائدة التي ترجع إلى الأمر بتقيد الصلاة بأن لا يكون معها هذا الفرد، إن كان هناك فرد آخر بالسورة به يكون امتثال الأمر الظني بالجوز وهو السورة، أن لا يكون معه أيضا هذا الفرد المحرم، هذا لا يستفاد من دليل التحريم بفرد من أفراد السورة. وهذا واضح. إذن ففي باب النهي عن الجوز للعبادة يوجب هذا النهي لا محالة تقيد الأمر العبادي بالمركب من فرد من هذا الجزء لا يكون محرمان. فلو لم يأتي به لم يأتي المكلف إلا بالفرد المحرم بطل العمل من ناحية فقدان الجزء المأمور به. وأما لو جاء بفرد آخر أيضا مع الفرد المحرم فيكون العمل صحيحا من ناحية تحقق المركب. هذا إذا كان الموجب للبطلان هو ارتفاع الامر، وانه كما هو كذلك بناء على الامتناع، بناء على امتناع اجتماع الامر والنهي، حينئذ يكون الامر تعلق النهي بالجوز موجبا لارتفاع الامر الظني، تعلق النهي بفرد من الجوز كالسوره العجيبه مثلا موجبا لتقيد ارتفاع الامر وعدم شمول اطلاق الامر بالسوره الامر الظني بالسوره للفرد المحرم وتقيده بفرد آخر. فلا يجتزى حينئذ لو اكتفى بهذه الفرد المحرم من السورة، لابد أن يأتي بفرد آخر. وأما إذا كان منشأ القول بالبطلان بطلان العبادة بالنهي ليس ارتفاع الأمر الذي كان هو البرهان الرابع من البراهين السبعة، براهين السبعة اثنان منها تم، البرهان الرابع والبرهان السابع، الرهان الرابع كان ارتفاع الامر، وبالتالي بعد ارتفاع الامر لا يمكن حينئذ يكون العباده مبتلاه بالقصور الذاتي، والملاك ايضا لا يمكن احرازه بعد سقوط الامر كما تقدم هنا في القصه. اذا كان هذا هو دليل منشأ البطلان فكلما تعلق النهي التحريمي بجزء العباده فالنتيجه بطلان العمل بمعنى عدم إمكان الاستجزاء بهذه الفرد المحرم من الجوز، فلا بد أن يأتي بفرد آخر لا يكون محرما فيصح العمل من ناحية الجوز. وأما المانعية قلنا أنه في مثل هذا الفرد لا يتحقق عنوان الزيادة العبدية لو لم يقصد الجزئية الفرد المحرم فلا يكون فيه محظورا. وأما إذا كان منشأ البطلان الوجه البرهان السابع أي الوجه الثاني من الوجهين الذين تم في الوجوه السبعة والبراهين السبعة فهو موضوع قصد القربة، كما لو كنا نقول بالجواز جواز اجتماع الأمر والنهي، الأمر بالجامع والنهي والتحريم والفرد ممكن بالملاك الأول من ملاكات جواز اجتماع الأمر والنهي، البرهان الرابع لا يتم، وإنما وجه الفساد والبطلان في العبادة في النهي في العبادة مسألة قصد القربة، القصور من ناحية عدم إمكان قصد القربة المعتبر العبادة مع النهي التحريمي، فإنه إذا كان محرما كيف يقصد به التقرب؟ لا يمكن قصد التقرب. الداعي الإلهي الخالص المتمحض في الإلهية كما تقدم في البرهان السابق، إن كان هذا الوجه وجه البطلان كما هو كذلك بناء على الجواز اجتماع الأمر والنهي، حينئذ النهي بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي النهي عن الجزء للعبادة إنما يوجب البطلان بهذا الوجه وعدم الاجتزاء بهذا الجزء الفرد المحرم من الجزء فيما إذا كان هذا الجزء عباديا أي يشتات فيه قصد القربة. أما إذا كان هذا الجزء غير عبادي، بمعنى أن المركب عبادي، لكن عبادية المركب لا تستلزم أن تكون تمام أجزائها بعد قصد القربة. لو صور إمكان أن يكون بعض أجزاء المركب العبادي غير قربية وأمكن هذا التصوير ثبوتا يأخذ مثل هذا، أن يكون بعض الأجزاء من أجزاء الفعل ليس عباديا لا يشترط فيه قصد القربة. افرضوا مثلا السلام، لو فرض أن السلام في أحد أجزاء فلم يكن يشترط في قصد القربة، وإنما قصد القربة يشترط في سائر الأجزاء، أو في المركب بما هو مركب أو في المجموع، فحينئذ يصح الاستزاء حتى لو اكتفى بهذا الجزء، بهذا الفرد الذي هو لفرد بالجزء محرم. بالفرد المحرم أيضا يمكن الاستزاء إذا لم تكن قصد القربة، لأن حال هذا الجزء يكون حال الأمر التوسلي بحسب الحقيقة. الأمر الذني المتعلق بهذا الجزء سوف يكون توسليا لا تعبديا، وإذا كان توسليا وقلنا بالجواز اجتماع الأمر والنهي عدم اشتراط قصد القربة، فحينئذ الوجه الثاني للبطلان لا يكون تاما. ينبغي بناء على الوجه الثاني للبطلان بالوجه الأول، يعني بناء على جواز الاجتماع وأن منشأ البطلان للعبادة المحرمة أو المنهي عنها إنما هو عدم إمكان قصد التقرب الذي هو شرطه، فبد من تفصيل من هذا القبيل في باب النهي عن المتعلق بالجوز. هذه نقطة لم يذكرها السيد الشهيد، عرفناها نقطة في الدورة السابقة حينما بحثنا هذا البحث. القسم الثالث أن يكون النهي متعلقا بالشرط لا بالجوز، شرط العبادة، النهي مثلا عن الوضوء بالماء المقصوب الذي هو شرط العبادة، أو التستر بالساتر المقصوب، الساتر شرط في الصلاة فأنه جزء. هنا ذكر بعض الأعلام بأن هذا الشرط إن كان، وكذلك صاحب الكفاية، هذا الشرط إن كان بنفسه عبادة إذن فبتعلق النهي به يبطل، فمحالة تبطل العبادة ينتفي الشرط وينتفي المشروط، فتكون يكون المركب والصلاة أيضا باطلة لفقدان شرطه، من جهة فقدان شرطه، لأن شرطه عبارة عن الفعل العبادي كالوضوء مثلا، فمن توضأ بماء مغصوب سوف يكون وضوءه الذي هو بنفسه عبادة وشرطا في الصلاة، هذا الوضوء الذي هو شرطا بنفسه عبادة في نفسه، والعبادة مع النهي تبطل في أحد الوجهين المتقدمين والبرهانين المتقدمين الرابع والسابع، فتبطل. فإذا بطلت العبادة التي هي شرطا وهو الطهور والوضوء، إذا بطل لكونه بالماء المغصوب، حينئذ تبطل الصلاة بمثل هذا الوضوء أيضا لفقدان شرطه، شرط المركب شرط الصلاة، يكون حينئذ الصلاة بلا طهور بلا وضوء لبطلان الطهور، وهذا واضح. وأما إذا لم يكن الشرط عبادتان من قبيل الساتر الصلاة، فإن الستر ليس وإن كان شرطا في الصلاة لكن لا يشترط في قصد التقرب أن يؤتى بالستر مع قصد التقرب بلبس الساتر في مقام لبسه، وإنما هذا شرط توسلي في الواجب التعبدي من قبيل الطهارة من الخبث، الطهارة الخبثية أيضا كذلك شرط توسلي في الصلاة، ليس من قبيل الطهارة الحدثية التي هي بنفسها عبادات شرط فيها قصد التقرب. حينئذ الشرط التوسلي، بعض الأعلام ذكر أن صاحب الكفاية ذكر أن بطلان أن تعلق النهي لا يضر صحة العبادة، بعض الأعلام قال أن هذا مبني على ما يختار في مسألة اجتماع الأمر والنهي، إن هذا من قبيل الصلاة في المكان المخصوص، فإنه في بحث اجتماع الأموال هناك بحثنا مسألتين: الصلاة في المكان المخصوص والصلاة في السادر المخصوص. إذا قيل بالاتحاد، اتحاد المعنونين، معنون الراس ومعنون الصلاة، حينئذ يلزم فيه أيضا المحذور، محذور سريان النهي إلى مركز الأمر، يرتفع الأمر بناء على الامتناع ولا يتقيد بغير هذا الفرق أو محالف، فلا يكون هذا الشرط مجزيا ويكون فرد آخر من الشرط لازما. فإلا قيل بالجواز لتعدد المعنون حينئذ يجوز، جعله مبني على كبرى بحث الاجتماع. إلا أننا هناك في بحث الاجتماع حينما تعرضنا لهاتين المسألتين قلنا أنه مثال الصلاة في الساتر المقصود خارج عن بحث اجتماع الأمر والنهي، لأن الشرط هنا وهو اللباس أو الشاب وهو ما هو المحرم، إنما هو اللباس أو اللبس، واللبس ليس جزءاً الصلاة. التستر ليس جزءاً مأموراً به بالأمر الضمني بالمركب الصلاتي، ليس من قبيل الأجزاء كالسجود مثلاً المتحد مع الرأس، وإنما التقيد، تقيد الصلاة بكونها عن ستر وعن تستر، هذا التقيد هو الذي يكون جزءاً ومأموراً به بالأمر الضمني، لأن الشرط والقيد خارج والتقيد داخل في المركب. إذن فلا يلزم اجتماع الأمر والنهي في المصب الواحد، مصب النهي والتحريم إنما هو الشاف وهو نفس اللبس والتستر بالساتر المقصود، ومصب الأمر ليس التستر إنما الصلاة عن تسترين، وتقيد الصلاة بكونها مع سترين، حين يذن هذا التقيد غير القيد، تقيد بالشاف غير الشاف لا يلزم اجتماع الأمر. ولهذا أخرجنا مسألة الصلاة في الساتر المقصود عن بحث اجتماع الأمر والنهي بهذه المسألة، وهذا الكلام هنا أيضا يكون تاما بمعنى أن الستر الشاف إن كان توصليا ولم يكن تعبديا فلا محذورا، فلا يكون حينئذ تحريمه مانعا من صحة المركب. وإن شئتم قلتم أن هنا لا مانع من التمسك بإطلاق دليل الشرطية لمثل هذا الشرط المحرم، لأن دليل الشرطية لا يستلزم منه الأمر بالشرط بل الأمر بالتقيد، التقيد غير هذا، ويمكن أن يكون هذا التقيد أيضا كافيا، هذا الفرق أيضا كافيا لتحقق ما هو الواجب المأمور به، وارتكب حراما بارتكابه لهذا الشرط فرد المحرم من الشرط، كان يمكنه أن يصلي عن تستر في ستر جائز مباح لا محرم. إذن فالنهي عن الشرط لا يكون موجبا، جابك وصاحب الكفاية، إذا لم يكن الشرط عبادة لا يكون موجبا للبطلان، بل حتى إذا كان الشرط يشترط في قصد القربة، لكن قصد القربة لم يكن في الشرط بل في التقيد، يعني يشترط في تقيد الصلاة بالتستر أن يقصد القربة، حتى لو كان قصد القربة الشرط عباديا بهذا المعنى، أي نفس الشرط ليس عبادي عبادة، ليس أمرا حصوله متوقف على قصد القربة، وإنما تقيد الصلاة بهذا الشرط يكون يشترط في قصد القربة. فلا افترضنا أنه في مقام التستر حين الصلاة أيضا لابد أن يقصد القربة من حيث تقيد الصلاة بهذا الشرط، حتى مثل هذه القربية لا تكون مانعة من إطلاق دليل الجزئية أو دليل الشرطية للفرد المحرم من الشرط، فإنه ما يتقرب به ويقصد التقرب به ليس فعل الشرط إنما هو فعل آخر، وإن كان هذا ملازما مع ذلك فلا يكون حينئذ أيضا بينهما من هذه الناحية لا تنافي ومنافات. هذا ما ينبغي أن يقال في ما إذا كان الشرط منهيا عنه. إذا أنت في الشرط لا بد من التفصيل. فأما النهي عن الوصف، النهي عن الوصف أنه هذا خلفه أسيد الشهيد وهو الأولى، لأن الوصف طارة يفترض أن الوصف قبيل النهي عن الجهر القراءة أو الإخفاق في القراءة في مورد مثلا يلزم من الجهر، افرضوا سماع الأجنبي لصوت الأجنبيات، وحرم الجهر في القراءة على المرأة في الأجنبيات. هنا هذا الوصف طارة يفترض أنه بالدقة ليس وصفا وإنما هو نفس القراءة، أنها كما حكم الدعي في مثال الجهل والإخفاض أن الجهل مرتبة من القراءة أو نفس القراءة لكن بكيفية جهرية، وأنها صفة خارجة عن ذات القراءة عارضة عليها. إذا كان الجهل هو بنفسه نفس القراءة، النهي عن الوصف يرجع إلى النهي عن الموصوف، إنه الموصوف جزء بحسب الفاظ فيكون داخلا في النهي عن الجزء. لكن إذا كان وصفا واقعا غير الموصوف بحيث ما هو الجزء عبارة عن القراءة، وما هو المنهي عن أن لا يجهر حينما يقرأ، بحيث يكون حينما تقرأ المرأة أجنبية أن لا تجهر، حرم عليها حينما تقرأ أن تجهر، والجهر صفة لازم أو بفارق لا فرق من هذه الناحية للجوز. حينئذ هنا النهي عن الوصف حاله حال النهي عن الشرط، بل أحسن حالا من حيث عدم تأثيره في البطلان، حال النظر في الأجنبي للأجنبية حين الصلاة، لأن هذا الوصف حينئذ لا يكون داخلا تحت الأمر. ما هو داخل تحت الأمر إنما هو ذات الموصف أصل القراءة، أما كونها بهذا الوصف أو بوصف آخر سواء كان الوصف والعرض لازما أو كان مفارقا، الأمر بالموصوف لا يكون مضادا مع النهي عن وصف ملازم أو مفارق ذات الموصوف، لا يكون من هذه الناحية بينهما تنافين، إذ ليس على مصب واحد ليلزم ارتفاع الأمر ونحن ذلك من البراهين المثبتة للبطلان أو عدم إمكان قصد التقرب. هذه حال السلام عن نظر الأجنبية حال السلام، أو أي وصف من أوصاف اللازمة أو المفارقة فلا يكون محرما اتفاقا في موضع من المواريث، فإن هذا تحريمه لا يسري إلى تحريم إلى مصب الآمر وهو الجزء أو المركب المأمور به، فيكون المأمور به مميزا ومعنونا آخر ومتعلقا آخر غير هذا الذي الوصف الذي متعلق للنهي التحريمي، ويمكن قصد التقرب بذلك وإن كان هذا لازمه محرم، كما في فعلين متلازمين أحدهما يمكن التقرب به والآخر يكون محرما، أي مانع من هذين؟ فهو تقدم في البراهين. إذن الوصف ينبغي إخراجه وحسب الحقيقة وعدم وجود منشأ لتوهم البطلان من ناحية حرمة الوصف، إلا إذا كان الوصف كما قلت أنه مجرد عنوان ولا واقع هو عين الموصوف، وإذا افترضنا أن الجهرة مرتبة من مراتب القراءة أو نفس القراءة تكون القراءة منهيا عنها، القراءة الجهرية منهيا عنها، فيكون حينئذ داخلا في الجزء المنهي عنه، يدخل في بحث النهي عن الجزء. هذا ما ينبغي أن يذكر في التنبيه الثاني، لأن هذا التنبيه في الواقع ليست نقاطها أكثرها أو كلها نقاط فقهية بحسب الحقيقة، بمعنى أن ليس اقتضاء للفساد من ناحية نص هذا النهي المتعلق، بل من ناحية ما يستلزمه هذا النهي من فقدان المركب العبادي للجزء أو الشرط حسب الحقيقة في هذه النقطة، لا بنفسك أن هذا الناهي ونفسه يكون مقتضيا للفساد. النقاط الأخرى التي أشير إليها نقاط فقهية ليست أصولية، النقطة الأصولية هذه فقط أنها توجب البطلان من ناحية أو قد توجب البطلان من ناحية استلزام النهي عن الجزء أو عن الشرط أيضا أو عن الوصف لنفس المحظور الذي يلزم من النهي المتعلق بالعبادة بلحاظ الجزء أو الشرط، فيكون حينئذ العبادة المركب باطلة من ناحية فقدان جزئي أو فقدان شرطي. وعلى كل حال هذا التنبيه الثاني. التنبيه الثالث في الحرمة التشريعية، أي الحرمة بملاك التشريع، إن الإسناد إلى الشارع لما لا يعلم أنه من الشارع تشريع، خصوصا في باب العبادات، قصد التعبد بأمر يعلم بعدمه أمر تشريعي، هذا يكون محرما ما لكونه كذبا أو لكون التشريع بنفسه عنوانا منهيا عن في الأدلة والروايات وأدلة حرمة التشريع، من يدين بشيء يعلم أنه ليس من الدين إدخال ما ليس في الدين في الدين، فإن فيها نواهي وتحريمات أخرى غير أدلة حرمة الكذب. هذه الحرمة التشريعية حرمة التشريع هل توجب البطلان أيضا؟ فإن العبادة تارة ينهى عنها نهيا تحريميا ذاتيا، كما لو نهي مثلا عن قراءة في سورة العزيمة، أو نهي عن الجهر في الصلاة على المرأة، أو نهي عن الصلاة في الحمام، وهذا نهي ذاتي. وأخرى يكون النهي بملاك التشريع، كما لو فرض أن المكلف أنا يتصور أن الصلاة عند رؤية الهلال ليست مشرعة لا أمر بها، لكن مع ذلك جاء بها بهذا القصد، جاء بها بقصد أنها واردة في الشارع، وهو يعلم أنه ليس واردا أو لقد يحتمل ولم يثبت عنده وروده في الشريعة، لكن مع ذلك جاء به مع قصد التشريع وقصد الورود، هنا شرع إن هذا تشريع، وهذا التشريع وإدخال ما يعلم أنه ليس من الدين أو لا يعلم أنه من الدين ولم يثبت عنده إسناده جزما إلى الدين تشريع محرم. هذه الحرمة التشريعية هل توجب البطلة؟ كما لو كان واقعا الصلاة عند رؤية الهلال مشرعة، بعد ذلك انتشر أن الصلاة عند رؤية الهلال في أول الشهر صلاة ركعتي صلاة مستحبة مأمورا بها شرعا، لكن هذا المكلف كان لا يعلم بهذا وجاء به مع قصد التشريع، هذه الحرمة التشريعية التي ارتكبها نتيجة علمه بالعدم أو عدم علمه بثبوت الآن وعدم قيام حجة له على الثبوت، فشرع وأسنده إلى الشارع وواقعا كان موجودا هذا، لكن هؤلاء لا يعلم به، فالتشريع تحقق. هل يوجد حرمة التشريع هنا بطلان العبادة أو لا يوجد بطلان العبادة؟ هذا البحث الذي يبحث في التنبيه الثالث، أن الحرمة التشريعية كالحرمة الذاتية، والنهي التشريعي النهي الدال على الحرمة حرمة التشريع أيضا يوجب البطلان أو لا يوجب البطلان. هنا لا بد من التفصيل أولا بين شقين، وعبارة الكتاب في هذا التفصيل فيه إبهام أو لعله قصور، هو أنه أن الحرمة الصحيح أن الحرمة التشريعية توجب البطلان كالحرمة الذاتية، لكن هنا تفصيل في البداية ذكره سيد الشهيد، عبارة التقريرات لا يخلو من غموض أو قصور، أن هذا البطلان بملاك الحرم بالحرمة التشريعية له ملاكان أو له شقان، في أحد الشقين البطلان بملاك القصور الذاتي بملاك عدم الأمر، وفي الشق الثاني الملاك بملاك من ناحية أن الحرمة التشريعية تمنع عن ملاك القصور العرضي، تمنع عن قصد القرباء المعتبرة في الصلاة، توجب البطلان من تلك الناحية. إن شئتم قلتم أننا في الوجوه والبراهين السبعة بينا أن هناك ملاكين أو وجهين للبطلان، البرهان الرابع والوجه الرابع كان يثبت القصور الذاتي وهو ارتفاع الأمر بالتالي عدم المثبت بالملاك أيضا، وأن المأمور به غير هذا الفرد، وهذا الفرد لا يكون مأمورا به ولا محرزا للملاك فيه، فلا يكون عبادة، لا يكون متعلقا بالآمر، حتى لو كان توصليا أن يكون تعبديا فلا يكون مأمورا به. هذا سميناه بالقصور الذاتي، هذا البرهان الرابع. وكان هناك برهان آخر، وجه آخر وهو الوجه السابع، يثبت البطلان بملاك عدم تأتي قصد القربة المعتبر في العبادات، حتى لو لم يكن الأمر مرتفعا كما لو قيل بجواز اجتماع العبادة. فهناك ملاكان لبطلان العبادة، الحرمة التشريعية في الشق الأول، بعض الشقوق توجب البطلان بملاك القصور الذاتي، في الشق الثاني توجب البطلان بملاك القصور العرضي. كيف يمكن افتراض أن الحرمة التشريعية توجب البطلان بملاك القصور الذاتي مع أننا افترضنا أن في هذا المورد انكشف بعد ذلك وجود الأمر، وأن السلام عند ذلك الهلال مأمور به غالبا هذا المكلف لم يكن عالما، وكان عالما بالعدم، كان قصده للوجوب قصدا تشريعيا، مع فرض أنه بعد ذلك انكشف أنه الأمر كان واقعا موجودا. كيف يمكن افتراض القصور الذاتي؟ هذه النقطة التي لا بد أن تبين. فصل السيد الشهيد بين شقين، الشق الأول ما إذا كان المكلف عالما بعدم الأمر، والشق الثاني ما إذا كان المكلف غير عالم بالأمر لكن يحتمله، هذا الأمر لم يثبت بمثبت حجة عليه الآن. ففي الشق الأول وهو ما إذا كان المكلف عالما بعدم الأمر، هنا فإن كان واقعا الأمر موجودا، فالصلاة عند رؤية الهلال مأمور به في لوح الواقع، ولهذا انكشف الخلاف بعد ذلك. لكن المكلف حين العمل كان عالما أي قاطعا بعدم الأمر، وشرع جاء بالصلاة بقصد الأمر الشرعي. في هذه الصورة يقول السيد الشهيد تبطل الصلاة، تبطل العبادة بقصور ذاتي، بالقصور الذاتي أي من باب عدم الأمر أصلا. والوجه في ذلك هو أن هذا المكلف إذا كان عالما بالعدم قاطعا بالعدم، فحينئذ لا يتأتى منه قصد القربة، لا يتمكن من قصد القربة والعبادية والتعبد، لا قصد القربة الجزمي ولا قصد القربة الرجائي الاحتمالي، لأنه لا يحتمل قاطعا بالعدم بحسب الله، فلا يتمكن من قصد القربة، ومع عدم التمكن من قصد القربة لا يكون قادرا على الواجب العبادي، فإن الواجب العبادي هو المركب من الفعل وقصد القربة، ومع عدم القدرة على المركب العبادي لا أمر به، فإن المركب إنما يعقل الأمر به إذا كان مقدورا. القدرة شرط في التكليف، هذه النقطة التي أغفل عنها في التقرير لبيانها، لعلها ساقطة في العبارة. من يكون بحسب نظره قاطعا بعدم الأمر، هذا الإنسان والأمر واقعا ثابت وعبادي، هذا المكلف يكون غير مكلف واقعا بذات الأمر العبادي، لأنه عاجز عنه، لأنه عاجز عن قيده، والعجز عن القيد عجز عن المقيد المركب، ومع العجز عن المركب لا يشمله إطلاق الأمر الواقعي. فالأمر بالصلاة مقيد بالقادر على الصلاة عند رؤية الهلال، والقادر على الصلاة بتمام أجزائها التي منها القصد القربة، والقاطع بعدم وجود الصلاة عند أول عند رؤية الهلال ليس قادرا على الصلاة عند رؤية الهلال مع قصد القربة، فلا يكون مشمولا لإطلاق الآن. إذن فهنا القاطع بالعدم سوف يكون قطعه سببا لخروجه عن موضوع الأمر الواقعي، لأنه يخرج عن كونه قادرا على الإتيان بالصلاة المركب العبادي، ومع فرض أن القدرة وعدم العاجز قيد في التكاليف، فحاله حال العاجز عن سائر الأمور فلا يكون لا محالة الأمر متوجها إليه واقعان، وإنما متوجها إلى القادر على المركب أي الذي يتمكن من قصد القربة، ولو قصد الرجائي وهو الذي لا يقطع بالعدم إنما يحتمل الأمر. إذن ففي فرض القطع بالعدم يكون هذا المكلف غير مأمور به واقعا، فالفعل الذي جاء به مع قطع النظر عن تشريعه وحرمة تشريعه ليس مصداقا للأمر، حتى لو لم يكن تشريعه موجودا وقصد التشريع محرما، ما قطع النظر عن حرمة تشريعه فعله لا يمكن أن يكون مصداقا للمأمور به، لأنه عاجز عن قصد القربة، والعاجز لا يشمله إطلاق الأمر فيكون خارجا عن إطلاق الأمر لا محالة. وإذا كان هكذا إذن الفعل الذي جاء به كونه يجزي عن المأمور به هذا حين يحتاج إلى دليل. حال وحال موارد البرهان الرابع الذي قلنا الفرد المحرم لا يكون بناء على الامتناع لا يكون مشمولا لإطلاق الأمر، فالمأمور به غير هذا الفرد، كذلك هنا المأمور به غير هذا الفرد، فهذا الفرد الذي جاء به ليس مشمولا لإطلاق الأمر، وهذا هو معنى القصور الذاتي. وأما الشق الثاني وهو ما إذا كان المكلف يحتمل الأمر، هنا الأمر لو كان ثابتا واقعا يشمل هذا المكلف حتى إذا كان متعلقه عباديا، لأن المكلف قادر على قصد القربة بالرجاء، إن احتمال الأمر يكفي لقصد القربة الاحتمالي الرجائي. يقول أتي به إن كان واجبا فلله أتي به، فإن هذا أيضا من أوضح المصادق وموارد التقرب والقصد القربي والانقياد. إذن فهنا تمام أجزاء المركب المأمور به العبادي الواقعي مقدور في حق هذا المكلف، فالأمر واقعا لو كان يكون شاملا لهذا الفعل، لكن يبقى أن هذا المكلف لم يأتي بالفعل رجاء، لو كان قد جاء بالفعل رجاء ثم ينكشف له أنه مأمور به الصلاة عن درجة الواقع لم يكن كلاما في صحة ما أتى به وإجزائه صحته واستجائه والاستجاء به عن المأمور به لأنه مصداق للمأمور به الواقعي ومشموما بالآن، لكن حيث أنه لم يأتي بقصد الرجاء وإنما جاء بقصد التشريع يعني بقصد الأمر الجزمي الذي افترضه مع أنه لم يكن عالما به فشرع، فإن التشريع لا يختص بموارد العلم بالعدم مع الاحتمال غير الثابت أيضا القصد الجزمي بالأمر تشريعا يكون محفظ. هنا يكون البطلان من ناحية حرمة التشريع وأن هذه الحرمة سوف تمنع عن قصد التقرب المعتبر في الصلاة في العبادة، فتبطل العبادة من ناحية فقدان قصد التقرب المعتبر، فهذا يكون حينئذ هنا أيضا ناحية أيضا الحرمة الذاتية، إذا قيل بأن الحرمة بنفسها توجب أن يكون نفس الفعل أيضا منهيا عنه، فأيضا يرجع للقصور الذاتي. هنا منشأ البطلان بنحو القصور الذاتي أو القصور العرضي إنما هو الحرمة التشريعية، أما في الشق الأول مع قطع النظر عن حرمة التشريع يوجد قصور ذاتي ويوجد بطلان في العبادة بحسب الحقيقة، لأنها ليست مصداقا للمأمور به الأمر الواقعي حتى لو كان هناك أمر واقعي، بخلاف هذا الشق الثاني منشأ البطلان فيه إنما يكون من ناحية هذه الحرمة التشريعية، وإلا الأمر الواقعي لو كان فيشمل هذا الفرق. هل الحرمة التشريعية تجب البطلان هنا أيضا؟ صحيح أنها تجب البطلان إلا أن سيد الشيخ هنا ذكر وجوها عديدة وبيانات فلا يمكن أن نضيف عليها بيانا رابعا، فتكون هنا بيانات أربعة لإثبات البطلان بملاكي من ناحية الحرمة التشريعية، وتأتي هذه البيانات.